يطيب لي في هذا اليوم أن أرحب بكم ترحيبا خاصا أعزائي المستمعين في لقاء جديد مع كلمة الله، مع مائدة غنية وسخية أدعو نفسي وأدعوكم إليها، مصليا أن نجد جميعا شبع أرواحنا فيها. ولإلهنا صاحب هذه الكلمة كل الشكر والتسبيح. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل العاشر من العبرانيين، وهو فصل هام جدا، أرجو أن نكون قد تعلمنا منه الدروس المفيدة. قال كاتب الرسالة إلى العبرانيين لهم إنه لا يمكنهم أن ينظروا إلى الهيكل بعد الآن، لأنه لم تعد هناك ذبيحة عن الخطية. وإذا أنكر المرء حقيقة موت المسيح عن الخطية فلن يجد ذبيحة أخرى عن الخطية، ولن يجد طريقا آخر يقوده إلى الله. أما إذا رفضوا القيام بذلك فلن يتبقى لهم سوى الدينونة. إن لم يكن موت المسيح على الصليب قبل نحو 2000 سنة كافيا، فلن يكون هناك أي شيء كاف، فالله لن يفعل أي شيء آخر لكي يفدينا. كما أن المسيح لن يموت ثانية، وبالطبع ما من حاجة لأن يقوم بذلك. وإن التصرف بطريقة توحي بأن موت المسيح لم يكن كافيا، يعني أنك تنظر بازدراء إلى دم المسيح. لكن معرفة الفرد تزيد من مسؤوليته، فإن أدرت ظهرك ليسوع المسيح بعد أن تسمع الإنجيل فينبغي أن تعرف أنك ستذهب إلى الجحيم، وهذا هو كلام الله وليس كلام البشر. فالوقوع في يدي الله الحي شيء مخيف حقا، والله يريد أن يضع يده عليك صديق المستمع للخير، لكنه في بعض الأحيان يضع يدا ثقيلة جدا على أولاده فهو يؤدبهم، لكن يد الله التي يستخدمها لتأديبنا تختلف تماما عن يده التي يستخدمها للدينونة. وها هو كأس غضب الله يمتلئ اليوم، لكن الله لا يتعجل التحرك، فهو طويل الأناة ولا يريد لأحد أن يهلك. فإن كنت عزيز المستمع تزدري بما فعله المسيح من أجلك على الصليب، فلم يبق أمامك سوى الدينونة، ولم يعد هنالك رجاء لك. بما أننا نحن خاصته ولدينا إله حي ومخلص حي جالس عن يمين الآب، فسوف نحيا بالإيمان. والمؤمن قد يتعرض لخفض أشرعته بسبب الاضطهاد والمشقات والإحباط، لكن حيث أن لدينا مخلصا حيا فلنواصل تقدمنا ولننشر أشرعتنا ولننطلق في خدمتنا لله. والآن إلى الفصل 11 من العبرانيين. تواصل الفصول 11 إلى 13 القسم الكبير الثاني من الرسالة إلى العبرانيين. ولغاية هذه اللحظة فقد تناول الجزء الأكبر من الرسالة الأمور العقائدية، والآن نأتي صديقي إلى الفصل الذي يسمى عادة فصل الإيمان، وهذا شيء مدهش لسيما وأن الشخص العادي لا يعتقد بأن الإيمان شيء عملي لهذه الدرجة، لكننا سنكتشف بأنه كذلك. كذلك يطلق على الفصل 11 اسم دليل أبطال الإيمان، وسوف ننظر إلى هذا الفصل من زاوية الإيمان، أي ما فعله الإيمان في حياة الرجال والنساء على مر العصور وفي جميع الظروف منذ أن كان الإنسان في جنة عدن وحتى وقتنا الحاضر. وسوف نلتقي في هذا الفصل بأشخاص يشجعوننا على العيش بإيمان. من السهل أن نجعل الحياة المسيحية مجموعة من القوانين والأنظمة، ومن الأسباب التي تجعل الكثيرين يحبون العظة على الجبل أو الوصايا العشر هو أنهم يحبون القوانين والأنظمة. فإطاعة الأنظمة والقوانين تبدو أمرا يسيرا، فحينما تكون لدينا خارطة لموقع ما فمن السهل علينا أن نصل إلى ذلك المكان. ولا تختلف الحياة عن هذا بالنسبة للكثيرين، فهم يفضلون التقيد بمجموعة واضحة من القوانين والقواعد. لكننا سنجد في هذا الفصل أناسا سلكوا طريقا مختلفا تماما، ألا وهو طريق الإيمان، وهذا هو الطريق الذي يريدنا الله أن نسلكه اليوم. كذلك سوف نرى أن عدم الإيمان هو أسوأ خطية يمكن للإنسان أن يرتكبها، فالله لديه علاج لكل خطية إلا حالة عدم الإيمان، وهذا لا يعني أنه توجد هناك خطية لا تغفر، فما من خطية ترتكبها اليوم ولا يستطيع الله أن يغفرها لك غدا، لكن إن واصلت العيش بحالة عدم الإيمان فليس لدى الله علاج لك. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات الست الأولى من الفصل الحادي عشر من العبرانيين.
وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، فإنه في هذا شهد للقدماء. بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار إذ شهد الله لقرابينه، وبه وإن مات يتكلم بعد. بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت، ولم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه.
شكرا يا رندا. تعتبر الآية الأولى في هذا الفصل بمثابة تعريف للإيمان، وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. يوجد طريقان لدى الله يمكن للإنسان أن يأتي إليه من خلالهما. الطريق الأول هو أنك تستطيع أن تأتي إليه بالأعمال. أجل صديقي، فإذا كنت تستطيع أن تكون كاملا في أعمالك فسوف يقبلك الله، لكن لغاية الآن لم يتمكن أي شخص من القيام بذلك، فلم يتمكن آدم ولا إبراهيم ولا داود ولا دانيال من القيام بذلك، وبالتالي فإن هذه الطريقة للوصول إلى الله ليست ممكنة أبدا، ورغم ذلك ما يزال الكثيرون يحاولون. أما الطريقة الثانية والوحيدة التي تؤدي إلى الله فهي أن نأتي إليه بالإيمان. فبإمكاننا عزيزي المستمع أن نأتي إلى الله بالإيمان، لكن الكثيرين لا يقتنعون بطريق الإيمان، بل هم يشعرون مثل تلك الفتاة التي طلب منها أن تعرف الإيمان فقالت: الإيمان هو أن تصدق ما تعرف بأنه ليس كذلك. وهذا هو ما يعنيه الإيمان للكثيرين، فهم يعتبرونه قفزة في الظلام، أو شيئا مبهما، أو ضربا من ضروب المقامرة. فإذا كانت هذه هي نظرتك للإيمان يا صديقي، فهذا يعني أنك لا تمتلكه، لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وهذا يعني أن الإيمان قائم على أساس ما، وبالنسبة لأشخاص آخرين فإن الإيمان سر عظيم، إنه شيء يشبه الحاسة السادسة بالنسبة لهم، أو شيء يشبه الحدث في العالم الروحي، أو أنه كلمة سحرية تفضي إلى عالم جديد. والإيمان في نظر البعض يشبه الانتماء إلى نظام سري تقوم فيه بأعمال تصوفية معينة يقبلها الله منك عوضا عن الأعمال الحسنة إن كنت تؤمن بذلك بقوة. لكن تذكر عزيزي أن الشياطين تؤمن أيضا، لكنها ليست مخلصة، وهنالك الكثير من البدع والهرطقات في يومنا هذا، لكنها بدع شيطانية. والإيمان بالنسبة لهؤلاء لا يعد عن كونه طقوسا أو أشياء سحرية تعلق في الرقبة لكي تجلب الحظ لحاملها، لكن هذا ليس إيمانا يا صديقي. قال الواعظ الشهير سبيرجن: ليس تمسكك بالمسيح هو الذي يخلصك بل المسيح، وليس فرحك بالمسيح هو الذي يخلصك بل المسيح، وحتى إن إيمانك ليس هو الذي يخلصك رغم أنه الأداة لتحقيق ذلك، بل دم المسيح هو الذي يخلصك. هذا هو ما يخلصك يا صديقي، أما الإيمان فهو الذي يتمسك بهذا اليقين. لذلك فالإيمان ليس شيئا سريا أو غامضا على الإطلاق، بل هو الشيء الذي تنظر من خلاله إلى الرب يسوع المسيح. كذلك فإن الإيمان ليس شيئا يضاف إلى الأعمال الصالحة، فالبعض ينظر إلى الإيمان وكأنه الزينة التي نزين بها سلطة الأعمال الحسنة، ولكن هذا ليس إيمانا أيضا. والآن تعال بنا عزيز المستمع نتأمل في تعريف الإيمان المقدم لنا هنا في هذه الآية الأولى. أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. ويعجبني ما قاله أوزوالد ساندرز عن الإيمان: الإيمان يتيح للمؤمن أن يعامل المستقبل وكأنه حاضر، وأن يعامل الأشياء التي لا ترى وكأنها مرئية. أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى. والكلمة اليونانية المترجمة ثقة هنا هي مصطلح علمي يشير إلى ما هو عكس الفرضية أو النظرية. إنه شيء قائم على الحقائق، شيء مثبت. وفي الكيمياء يشير هذا المصطلح إلى العنصر الكيميائي الذي يترسب في قاع أنبوب الاختبار بعد الانتهاء من تجربة مخبرية. ويترجم دكتور روبرتسون كلمة ثقة بسند الملكية. ولكن ما هو السند الملكية؟ وما هي الثقة؟ إنها كلمة الله. فإن لم يكن إيمانك قائما على كلمة الله فهو ليس إيمانا كتابيا على الإطلاق. فينبغي صديقي أن يستند إيمانك على ما يقوله الله، وفي الحقيقة فإن هذا يعني أن تصدق الله. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما إذا كنت تصدق الله أم لا؟ فلا تتعذر بأنك تواجه مشكلة فكرية، لأن هذا لا ينفع. فالشيء الذي يبقي الناس بعيدين عن كلمة الله هو الخطية. فالخطية في حياتك عزيزي المستمع هي ما يبعدك عن الله. والقلب هو الذي يحتاج لأن يؤمن. وحينما تصبح مستعدا للتخلي عن خطاياك فسوف يعمل الروح القدس على جعل كلمة الله حقيقية بالنسبة لك. كتب الرسول بولس إلى أهل كولوسي قائلا: من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. وأن نعرف مشيئة الله يعني أن نعرف كلمة الله. فقد صلى بولس من أجل المؤمنين في كولوسي لكي يعرفوا كلمة الله، فقد أراد لهم أن يمتلكوا معرفة فائقة حقيقية عن طريق معرفتهم بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله، كما كان يؤمن أن الروح القدس قادر على جعل ذلك حقيقيا بالنسبة لهم. وهكذا صديقي، فإن الإيمان يستند على كلمة الله، وينبع رأينا القاطع هذا من هذا الكتاب. لهذا يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الفصل العاشر والعدد 39: وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك، بل من الإيمان لاقتناء النفس. فهنالك يا صديقي طريقان لا ثالث لهما، فإما أن ترجع إلى الوراء أو أن تتقدم إلى الأمام، فلا يمكن لأي شيء حي أن يبقى على حاله دون تغيير. والإيقان بأمور لا ترى. لقد رأينا أن الإيمان هو الثقة بما يرجى، والآن نأتي إلى كلمة يقين وهي إليخوس باليونانية، مصطلح قانوني يشير إلى الدليل المقبول لإدانة شخص ما. والدليل شيء يستخدمه الناس في المحكمة لإثبات قضيتهم. لكن الإيمان ليس قفزة في الظلام، وهو ليس شيئا قائما على الأمل، بل هو ثقة وإيمان. ثقة للعقل العلمي ويقين للعقل القانوني. فإن أردت أن تؤمن فيمكنك ذلك. أجل صديقي، يمكنك أن تؤمن بالكثير من الأشياء السخيفة، لكن الله لا يريد منك أن تفعل ذلك، بل يريد أن يكون إيمانك قائما على كلمته. عدد 2: فإنه في هذا شهد للقدماء. من هم القدماء؟ يمكن لكلمة قدماء أن تشير إلى واحدة من 3 مجموعات مختلفة. فقد يكونون مجرد مجموعة من الأشخاص المسنين، أو قد تشير هذه الكلمة إلى الشيوخ في كنيسة العهد الجديد. فقد قال الرسول بولس لتيتوس إنه ينبغي عليه أن يقيم شيوخا أو قدماء في الكنائس. وأخيرا، قد تشير هذه الكلمة إلى قديسي العهد القديم، وقد تمت الإشارة إلى هؤلاء في الآية الأولى من رسالة تأملنا. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. فالآباء هم القدماء، وقد آمن هؤلاء بالله، ولم يكن ذلك بالنسبة لهم مجرد قفزة في الظلام، ولا مجرد أمل، بل كان إيمانهم قائما على يقين. فقد بنى نوح فلكا، وقد قام بذلك بالإيمان. أي نوع من الإيمان؟ هل كان ذلك مجرد حلم؟ كلا، فقد أعطاه الله ما يكفي من الأدلة، لأن نوح سار مع الله سنين طويلة. والمشكلة التي يعاني منها الكثيرون في يومنا هذا هي أنه حينما نتعرض لأزمة ما، فإننا لا نتمكن من التمسك بالله كما كنا في الأيام التي تخلو من الأزمات والمشاكل. لكن حينما نتعلم أن نثق بالله حينما تكون الشمس مشرقة، فسوف يكون من اليسير علينا أن نثق به في الأوقات التي تختفي فيها الشمس وراء الغيوم وتهب فيها عواصف الحياة. شهد للقدماء، هل شهد لهم لأنهم كانوا أشخاصا رائعين؟ لا، بل لأنهم صدقوا الله. لقد كان إبراهيم رجلا رائعا حقا، لكن الكتاب المقدس يقول عنه: فآمن إبراهيم بالرب فحسبه له برا. وهكذا، فقد حسب له الله برا لا بسبب أعماله الحسنة أو شخصيته الرائعة، بل لأنه صدق الله. وبالتالي فقد شهد للقدماء بسبب إيمانهم. والله لا يريدنا اليوم أن نخلص بالإيمان فحسب، بل وأن نسير بالإيمان أيضا. لقد مات المسيح هنا على هذه الأرض لكي يخلصنا، ونحن ننظر إليه مصلوبا قبل نحو 2000 سنة بالإيمان. هل أنت ذاهب للتسوق اليوم أو غدا؟ هل أنت ذاهب إلى عملك؟ هل أنت ذاهب إلى المدرسة أو الجامعة أو ما شابه ذلك أختي المستمعة؟ حسنا، إذن فاذهب بالإيمان بالرب يسوع، فنحن نسلك بالإيمان لا بالعين، وهكذا يريدنا الله أن نحيا هذه الحياة. صديقي المستمع، أتركك في الختام مع هذه الأقوال المأثورة حول الإيمان. حين يقال عن الإيمان إنه عظيم، ليس معنى ذلك أنه يوجد تفاوت في كمية الإيمان أو مقداره حال تناوله من يد الله كعطية ثمينة، بل الكتاب المقدس يقول إن الإيمان وهو عطية من الله هو إيمان متساو، على حد قول بطرس: الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا. ولكن الفرق يظهر فيما بعد، باعتبار أن الواحد سمح لبذرة الإيمان أن تنمو نموا عظيما، والآخر لم يعطي لهذه البذرة فرصة النمو بممارسة سلوك الإيمان. لا شيء عزيزا على قلب الله يا صديقي نظير الإيمان. الإيمان يعلن للإنسان ما هو الله في ذاته وصفاته، ويأتي بالإنسان إليه معترفا بحقه وسلطانه عليه وعلى الخليقة أجمع، آخذا أمام الله مكانه اللائق به، مكان الخضوع والاتضاع والطاعة. الإيمان معناه الإتيان بالإنسان إلى الله للاشتراك معه في حياته وأفكاره، فينظر كل شيء كما ينظر الله إليه، ويقدره كما يقدره الله. فما أعظم عطية الإيمان.